بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والعمل الصالح والثبات حتى نلقاه، إنه جواد كريم. أيتها المباركات، هذا هو اللقاء العلمي الثالث من لقاءات برنامج فقهاء للأخوات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلهن فقيهات عالمات. وإنه ليسعدني ويسرني ما أراه ولله الحمد والمنة من النجاحات المتتابعة والتميز الذي يسر الخاطر، وما نراه أيضا من الدقة في المتابعة والدقة في المذاكرة، وما أراه أيضا من الأجوبة التي تثلج الصدر، وكذلك الدرجات للاختبارات التي تدل على تفهم وحرص ومذاكرة. وكذلك أيضا لا أخفيكم أن الأسئلة التي جاءتني لهذا اللقاء أسئلة شرحت صدري وسرت خاطري، لأنها تدل على عمق وعلى تميز وعلى فهم، وهذا يبشر بخير بإذن الله أن هذه الدفعة وهذه الفئة من الأخوات لهن بإذن الله مستقبل علمي في الفقه وفي غيره بإذن الله عز وجل. أيتها المباركات، في بداية هذا اللقاء أحمد الله عز وجل على ما يسر وأعان وسهل، وأشكر الأخوات القائمات على هذا الصرح العلمي، على ما يبذلن ويقدمن من وقت وجهد وفكر في الإدارة والإشراف، وكذلك أيضا أخوات المباركات والأستاذات الفاضلات في وحدة فقهاء، المشرفة العلمية والمشرفة الإدارية، على بذلهن ومتابعتهن، وأقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. فما دام أنك تعلمين الناس الخير ولم يحصره في باب من أبواب العلم، قرآن تفسيره، الفقه وأصوله، الحديث وعلومه وغيرها من الآداب والرقاق ونحوها من كتب أو من الخير الذي يحتاج الإنسان أن يتعلمه، كل من علم الخير فإنه داخل في ذلك. فهنيئا لكم هذا الأمر، وأوصيكم جميعا بالثبات والحرص، و لنحذر من نزغات الشيطان ووساوسه أن الأوقات قد ذهبت. فخير ما تبذل فيه الأوقات بذل علم الشريعة وتعليم الناس هذا الخير وهذا الموروث، وكذلك أيضا تعلمه. وهذه منن من الله يعطيها من يشاء، ولذا اصطفى الله جل وعلا له أنبياءه ورسله، فكانوا يعلمون الناس الخير. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه هي التي أو هذا الأمر هو الذي قام به الأنبياء وورثة الأنبياء، وكونوا أنتم من هؤلاء. فنعم الأوقات، الأوقات التي تبذل في تعلم العلم وتعليمه والعمل به، ما أحسنها من ساعات تبذل في إعانة الناس على هذا الباب العظيم، ما أشرفها من جهود هذه الجهود التي تبذل في هذا الباب. كما أني أذكر الجميع من الطالبات والمعلمات والمشرفات باصطحاب الإخلاص لله عز وجل، ولنعلم أن العلم عبادة، كلما استحضر الإنسان الإخلاص لله عظم أثره وثبت وعظم أجره وكان في سعادة لا تشبهها سعادة. أيضا أذكر الأخوات بالثبات، الثبات على طريق العلم. العلم يحتاج إلى ثبات. كم رأينا من أناس حرصوا على طلب العلم وعلى نشر العلم، ثم بعد أن بدأوا واستمروا جاءت صوارف فصرفتهم. الصوارف قد تكون رغما عن الإنسان، وقد تكون بانشغاله بأشياء قد تكون فاضلة. وطلب العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى بذل. وإذا صبر الإنسان حصل. وطريق العلم ليس طريقا قصيرا، طريق طويل طويل إلى أن يموت الإنسان وهو يتعلم. وكما قيل العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، يعني يصيبه زهو وإعجاب، يظن أنه حصل ونال كل ما يريد من أمور العلم، يظن أنه إذا مشى الناس ينظرون إليه، وإذا تكلم الناس يستمعون إلى كلامه، يعد نفسه في مصاف العلماء. فإذا وصل إلى الشبر الثاني تواضع، اطلع على علم العلماء، واطلع على خلافاتهم وأقاويلهم وردودهم وما فتح الله عليهم فيتواضع، واطلع على أمور تكسر الكبر والعجب في قلبه وتزيل الزهو من نفسه فيتواضع. فإذا وصل إلى الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالثبات، الثبات على طريق العلم صبر، والثبات على طريق العلم له مقومات وله أسباب ينبغي لنا أن نأخذ بها. منها البعد قدر الطاقة عن الشواغل التي لا تفيد لا في دين ولا في دنيا، لا أقول الانقطاع لكن التخفف، التخفف من قواطع الدنيا، من مشاغلها التي قد تشغل الإنسان عن هذا الطريق قدر الطاقة. هناك واجبات اجتماعية، هناك واجبات أسرية، هناك حظوظ للنفس لا بد منها، هناك متع يريد الإنسان أن يأخذها، لكن الإنسان يتخفف قدر طاقته. الأمر الثالث أيضا، أو الأمر الثاني الذي يعين على الثبات، الارتباط بمحاضن علمية. هذه المحاضن تعين وتثبت وتذكي روح التنافس عند طالب العلم وطالبة العلم، كهذا المحضن الذي أنتم فيه وهذه المدرسة التي تعيشون فيها، فإنها نعمة من الله عز وجل. ضعي يدك بأيدي الأخوات واحرصي على الارتباط والانضباط، فإن هذا يعينك. فالمرء يعان بأصحابه، والإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه. الأمر الآخر السير مع هذه البرامج أولا بأول، ما وضعت المتابعة إلا لأجلك، لم يقصد منها التشديد عليك، ولم يقصد منها أن يضيق على الأخوات ويتابعنا في كل صغير وكبير، ليس هذا المقصد. ولكن نحن نعلم أن الطريق ليس طريقا قصيرا، وإنما طريق فيه نوع من الطول، الطول النسبي، والمسائل كثيفة وكثيرة وتستحق البذل، والإنسان يحتاج أن يتربى على أخذ العلم أولا بأول، لا يهجم عليه هجمة واحدة. فيحتاج الأمر إلى أن يتابع، يتابع في الإنجاز اليومي، في المقدار، في المذاكرة. فكل من وضع في هذا المركز وضع لمساعدتكم وخدمتكم والقيام بالمتابعة التي يكون المخرج لكم أنتم. فالأخوات بارك الله فيهن يتعبن ويبذلن، يبذلن وقتا ويبذلن فكرا أكثر من الوقت، ويبذلن جهدا في البيوت وفي خارجها، وأجرهن على الله. لكن كل هذا لأجلك أنت، فارتبطي واحرصي أن تأخذي الخطة أولا بأول، ولا تؤخري فتزدحم عليك الأمور. فازدحام العلم في الفكر قد تسبب ارتباك الإنسان فيه. أيضا أن تحرص الأخت قدر الطاقة على وضوح الرؤية عندها في أخذها للعلم. ومن الأمور التي أحب أن أنبه الأخوات عليها بالنسبة للرؤية العلمية أننا في هذا المركز الإخوة والأخوات والمشايخ القائمون على هذا حرصوا على أن تكون الرؤية واضحة جدا. ما الأهداف التي نريد أن نحققها؟ ما المخرج الذي نريد أن نصل إليه؟ فكان الهدف الأسمى أن يعني هناك هدف عام وهناك أهداف خاصة. الهدف العام أن يحيى المشروع العلمي المرتب المضبط المؤصل في أوساط الإخوة والأخوات المبني على الحفظ والفهم، ووضع لهذا خطط. الأمر الثاني أن يخرج عندنا جيل متكامل من طلاب العلم وطالبات العلم حرصوا على العلم ونهلوا من حياضه، وأيضا حرصوا على الإتقان، وكان هذا هدف. الأمر الثالث حرص الإخوة والأخوات بارك الله في الجميع على أن تقسم البرامج لئلا يأخذ يعني أحيانا الطالب أو الطالبة يكون عنده نهم وعنده حماس فيأتي ليأخذ الأمور جميعا فيكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع فينقطع لكثرة المشاغل، ولأن العلماء الذين حرصوا أو الذين حصلوا علما وجلسوا بعد للتعليم وأصبح الإنسان يجلس الساعات الطوال لم يأتي عنده هذا هذه لم تأتي عنده هذه القدرة بيوم وليلة، لكنه حرص على التدرج طالبا ثم معلما حتى خالط العلم لحمه ودمه وبدأ يجري في عروقه، فأصبح عيشه مع العلم كتنفسه للهواء كشربه للماء، ما يستطيع أن يتركه. لو انصرف عنه يمنة أو يسرة ما يستطيع يعيش، يقول بطن الأرض خير من ظهرها حينما أفقد مثل هذه الأشياء. فقد يأتي البعض لحماسه يريد أن يرتقي إلى هذه المراتب فيأخذ البرنامج هذا والبرنامج هذا والبرنامج هذا فلا يستطيع أن يقوم بها جميعا ثم يتحطم. ولذلك قسمت، فقسمت على ثلاث مشاريع أو برامج أو وحدات رئيسية. الوحدة الأولى التي أنتم فيها وحدة فقهاء بناء الفقهي، وهذا له عدد من المسارات، أنتم تسيرون في مسار عظيم مفيد جدا، وهو ضبط ومدارسة وتفهم فقه مذهب الإمام أحمد بالدليل والتعليل من خلال كتاب دليل الطالب وشرح زاد الراغب بخطة مرسومة محددة المعالم. هناك أيضا أشياء أخرى ستأتي إن شاء الله لاحقا لكنها غير كلفة. وهناك بعض الترتيبات العلمية التي ترونها بإذن الله قريبا وهي على وشك الانتهاء. الجانب الثاني جانب السنة حفظا وتفهما، وهذا وضع له أحد مشروعين. الطالبة تأخذ أحد هذين المشروعين أو المسارين، المسار الأول مسار الصحيحين حفظا وفهما، الثاني مسار عمدة الأحكام حفظا وفهما. الوحدة الثالثة وحدة المتون العلمية، تحفظ الطالبة المتون العلمية المتعلقة بالفنون وتتفهمها بطريقة وخطة مرسومة. الطالبة لها الخيار أن تأخذ برنامجا واحدا، تأخذ الفقه وتنصرف، لكننا لا نحبذ هذا، أو تأخذ السنة وتنصرف، لا نحبذ هذا، نريد التكامل، وعيوننا على من تكاملت لأنها هي التي بإذن الله عز وجل سيكون لها الأثر الأبلغ والأكبر بأن تأخذ هذه المسارات الثلاث، لكنها قسمت ورتبت بحيث ما تكون كلفة. أنتن في برنامج فقهاء تسرن على هذا البرنامج، ويراعى فيه الأخوات كل على قدرها، والمشرفة العلمية تنظر هذا الأمر وتعرف طالباتها، وكذلك المشرفة الإدارية تعرف هذا الأمر، والمشرفات في المركز إدارة ومديرة ومشرفة كلهن ينظرن هذا الأمر، ويرفع لنا هذا الأمر حتى تعطي الأخوات ما يليق بهن. إذا انتهت الطالبة من الفقه أين تنتقل؟ لها أحد خيارين، إما أن تنتقل إلى السنة وتأخذ أحد المسارين لها الخيار، إما عمدة الأحكام أو الصحيحين، وكلاهما فيه خير وأحدهما أخير من الآخر، والثاني بعد ذلك تنتقل المتون العلمية، وهكذا تدور. هكذا الأخوات في السنة، من بدأنا بالسنة أمامهن بعد ذلك أحد طريقين: الفقه يدخلن في برنامج فقهاء بهذه الطريقة، والمتون العلمية، والطالبة تسير في هذا. المدة لا ننظر نقول والله المدة 4 سنوات أو 5 سنوات طويلة، لكن نقول أيضا هي مريحة جدا. تصوري بعد هذا الخير العظيم والنهر الجاري الذي سرت فيه، أنك تقفين وترجعين إلى البيت ما عندك شيء، ما عندك برنامج تسيرين فيه، هذا ليس سليما. الإمام أحمد لما قيل له: إلى متى يا أبا عبد الله تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني ما يقف الإنسان عن طلب العلم، يعني من ظن أنه وصل إلى مرتبة لا يحتاج فيها إلى التزود من العلم فهو جاهل. العلم يحتاج الإنسان أن يستمر عليه إلى أن يموت، لكن هناك أشياء في بعض مراحل كلفة، وهناك أشياء ليست كلفة وإنما هي متع حقيقة، وهذا ما نوع ولله الحمد في هذا البرنامج. بالنسبة للأخوات في برنامج فقهاء، الحمد لله شارفتن على الانتهاء من المرحلة الأولى وهي فقه العبادات، ورأيتن بارك الله فيكن صعوبة البدايات وسهولة النهايات. البدايات فيها صعوبة لأن لغة أحيانا الكتاب أو لغة الفقهاء لم يعني تعتد عليها بعض الأخوات، فلما جلسنا فترة اعتدنا عليها فأصبح الأمر سهل. لو رجعنا الآن إلى كتاب الطهارة ستجدينه سهل جدا، الصلاة سهل جدا، وهكذا. فالمرحلة الأولى فقه العبادات، بعد فقه العبادات إن شاء الله سيكون الأمر كما هو قل متفق عليه بين القسم عندكم الإدارة والمشرفة العلمية، أن يكون ينتقل بعد ذلك إلى، يعني كان أمامنا أحد خيارين: أن نكمل الفقه على نفس الوتيرة، المعاملات والتبرعات والنكاح والجنايات إلى آخره، وهذا هدف نريده. ثم كان أمامنا الخيار الثاني وهو الذي وقع الاختيار عليه، أن تنتقل جميع الطالبات إلى فقه الأسرة، أحكام النكاح والعشرة بين الزوجين والحضانة والعدة وما يتعلق بالرجعة والإحداد والنفقات والطلاق وما يلحق بها. فإذا انتهينا من فقه الأسرة بعد ذلك تنقسم الأخوات إلى قسمين: القسم الأول قسم يرجعنا إلى العبادات ضبطا ومراجعة، والقسم الثاني يكملنا المعاملات، نريد أن يخرج عندنا أخوات أكملنا الفقه كاملا، هذا نريده إن شاء الله الجميع. لكن أقول لو لم يكمل إلا 30 من الأخوات مكسب، والبقية يرجعنا إلى العبادات وفقه الأسرة، ثم بعد أن ينتهينا من هذا الباب ينتقلنا إلى عمدة الأحكام أو الصحيحين أو المتون العلمية، وهذه برامج تفتح في حينها لها الخيار في هذا، والموجهات عندكم المشرفات يعني يعطينكن المشورة في هذا، ويعرفن الطالبات ويوجهنهن على حسب الأنفع والأنسب بالتشاور مع كل واحدة إن شاء الله. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الأشياء، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد. ننظر الآن إلى الأسئلة التي وردتنا ونجيب عليها إن شاء الله.